السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن واليوم نواصل كتابنا الذي هو كتاب الداء والدواء لابن القيم عليه رحمة الله، الذي كنا قد افتتحناه وكنا نلتقي في دروسنا في دار الشمقمقية كل صباح ومساء، لكن الحال بيننا وبين المواصلة على هذه الطريقة ما استجد من هذه الإجراءات المتعلقة بهذا الوباء المنتشر، فأحببنا أن نواصل في الكتاب ولو على هذه الطريقة التي هي مجرد البث عن طريق هذه المواعيد الصباحية. وكذلك أيضا كنت بالأمس في حلقة تهذيب رسالة الشرك ومظاهره صباحا، أعلنت إعلانا عاما على أنه يمكن أن يلتحق بهذا الكتاب بما بقي منه من يرغب في ذلك ممن لم يكن يحضر معنا في تلك المواعيد الصباحية بالدار. إذن قلت الكتاب نحن قد وصلنا منه في آخر مجلس، كان يوم 16 من ذي الحجة، وصلنا منه إلى فصل قال المؤلف رحمه الله ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء. وهذا كتاب للإشارة للتنبيه، كان عبارة عن جواب عن سؤال سئله رحمه الله ابن القيم، فكان جوابه هذا الكتاب بكامله، وكان جواب ذلك السؤال هو هذا التأليف. والسؤال سئله رحمه الله يقول فيه السائل: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببليجته وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته؟ وقد علمنا من خلال قراءة الكتاب أن هذه البلية هي معصية من المعاصي، استحكمت في شخص من الأشخاص وأدمن عليها وجرته إلى ما سواها من المعاصي، فهو يتألم ويتجرع مرارتها. فكان أن شكى حاله إلى عالم من العلماء، والعلماء هنا هم أطباء القلوب، هكذا نقول لكل إخواننا الحاضرين والغائبين، هم أطباء القلوب. نعم، هناك طبيب قلب يفتش ويفحص القلب من جوانب تتعلق بأمور حسية، كأن يكون فيه خلل متعلق بالأوردة والشرايين وضخ الدم وجدار القلب وإلى آخر ذلك مما هو معروف عند أهل الطب، لكن طب القلوب المتعلق بما يقع له من هذه الأحوال فأطباؤه هم علماء الشريعة الربانيين. إذن قلت السؤال، قال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل أبتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله ورضي عنكم وختم لكم بخير. إذن فكان جوابه قلت هذا الكتاب الذي ألفه رحمه الله، وهو أيضا مشهور بعنوان آخر، ممكن الواحد يقول هذا الكتاب ليس عندي، قد يقول قائل هذا الكتاب الداء والدواء لا أعرفه وليس عندي، نقول له أيضا لو كان عندك الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي فهو هذا، هو كذلك الكتاب نفسه، ربما عندكم الكتاب بهذا العنوان الآخر الذي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نعم، إذن قلت وصلنا من الكتاب إلى هذا الموضع. قال رحمه الله: فصل الثاني، ويقصد الثاني الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، أن القلب ينقطع ويحصل له انقطاع رحمه الله في مساره. قال الثاني: اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج، فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. إذن هذا كذلك من كلام المؤلف رحمه الله الرصين، قال: فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. إذن خلو القلب من هذه المخوفات والمحبوبات لا شك أنه يحل محل ذلك أن يستبدله بعشق الصور، عشق الصور الذي هو داء كذلك ومرض فتاك، نعم، يعاني منه صاحبه ما يعاني، ولربما قد لا يعرف يعني نوع المعاناة ولكنه يعاني. قال: وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. إذن النفس كما قال المؤلف رحمه الله ابن القيم، قال أن لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب، وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، بمعنى إذا رأى نفسه تميل إلى محبوب ما أو تخاف من مكروه ما فيتصرف عند ذلك التصرف الذي ينجيه من الوقوع في هذا الذي المؤلف رحمه الله يحاذره علينا. قال: فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروه ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. إذن العاقل من الناس الذي يستخدم عقله، هنا يقف موقف الحكم فينظر في المحبوبين أيهما أعلى درجة فيأخذ به، وينظر في المكروهين أيهما أخف إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما فيرتكب أخفهما. قال الثاني مما لا بد منه للنفس، قال: قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل، أي فعل ما هو محبوب وترك ما هو مكروه. فكثير ما يعرف الرجل قدر التفاوت بالمحبوبين أو بالمكروهين، ولكن يأتي له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيثار الأنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته، ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. إذن هكذا المؤلف رحمه الله، كذلك من الناس من لا تكون عنده قوة عزيمة يستطيع بها أن يعرف ما يفعل من أمرين اثنين، أو ما يترك من أمرين اثنين مكروهين، فتكون نفسه ضعيفة وعزيمته أيضا ضعيفة وهمته ضعيفة، فتكون نفسه وضيعة وخسيسة. ومثل هذا كما قال رحمه الله لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون، قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. هذا كذلك مفيد نعم لنا ونحن مشتغلون بطلب العلم. قال وهذا هو الذي ينتفع بعلمه، معنى الشخص الذي له عزيمة وقوية تحضره وتكون قائمة بما هو مطلوب منها من التمييز بين محبوبين وفعل أحدهما، ومكروهين وترك أقلهما خطرا، وله عزيمة وهمة وصبر، هذا هو الذي الله عز وجل جعل فيهم الإمامة. وجعلنا منهم أئمة، طبعا هؤلاء أصحاب عزائم وهمة عالية ونفس قوية. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهؤلاء ينتفعون بعلمهم وكذلك ينتفع بهم الناس. فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، أي الذي ينتفع بعلمه هو وينتفع الناس كذلك. والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته. والثالث يمشي في نوره وحده وهو الذي انتفع بعلمه ولكن لم ينتفع به الناس. إذن هذه تقريبا أقسام الناس ثلاثة: القسم الأول وهو الأعلى، الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، ضده من الجهتين لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره، وهذا ما أكثر هذا الصرف في أهل العلم والمنتسبين للعلم. ومن الناس قسم ثالث، وهو الذي يمكن أن يكون وسطا، أي أفضل أو أحسن حالا من القسم هذا الذي ذكرناه، وأقل شأنا من القسم الأول. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. قال في الأول: يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، والثاني: قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث: يمشي في نوره وحده، والله أعلم. فصل: إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يلتقيان، بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة، وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه، فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى، من هو المحبوب الأعلى؟ لا شك أنه هو الله عز وجل. إذن هنا تصارع المحبوبات، نعم، والكلام السابق كأنه تمهيد وتوطئة لهذا الكلام الذي هو الخاتمة كأنه والنهاية في هذه المسألة. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة، وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه، كل إنسان معذب وراء ما يحب. ومن أحب الله تبارك وتعالى المحبوب الأعلى فكل المحاب التي دونه تكون كأنها باطلة، نعم، وكل واحد منا يأخذ نصيبه ومقداره ومستواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محبته، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقذها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، توحيده بمعنى أن لا يكون معه محبوب آخر يوازيه ويضاهيه في المحبة ويكون ندا له ومساويا له. وأما أن يكون محبوبا دونه في مرتبته وفي منزلته لا يقاطع ولا يضاد ولا يناقضه، فهذا يعني المؤلف رحمه الله كما ترون أنه يعني لا يعني يبطله أو نحوه. قال: وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبة غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. نعم، إذن هذا كأن المؤلف رحمه الله مقارنة ومثل ضربه لنا لأجل أن نفهم هذه المسألة. إذا كان ربما غير الله عز وجل من البشر، إذا أحببته ممكن جدا لا يحب أن يكون له منافس في هذه المحبة، وبقدر ما أشعرته بأنك أنت المحبوب الوحيد عندي بقدر ما ربما يعني إن شرح لك وأقبل عليك. وأما إذا شعر بأنك تحب وتحب معه وغيره وتحب ما وغيره فكيف إذن هذا كله في المخلوق؟ فكيف إذن بالخالق؟ ولهذا قال: ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور، انتبهوا جيدا، نعود إلى ما تقدم ذكره سابقا، أن القلب عندما يفرغ من ما يفرغ منه سوف يحل محل ذلك الذي ينبغي أن لا يخلو منه محبة الصور أو عشق الصور. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر إحدى المحبتين فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه. إذن لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من واحدة منهما. إما محبة الصور وإما محبة الله تبارك وتعالى ومحبة ما يخدم هذه المحبة كذلك. لا يمكن للقلب أن تجتمع هذه المحبة مع ضدها في القلب وضدها كذلك لا يجتمع معها. فليختر إحدى المحبتين فإنهما قال لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه، بمعنى القلب لا بد فيه من أحدهما. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه، الشخص إذا فرغ قلبه عن هذه المحاب، محبة الله عز وجل ومحبة ذكره والأنس بذكره والشوق إلى لقائه، سوف يبتليه الله عز وجل بأن يحل محلها في القلب محبة غيره، فيعذب بذلك المحبوب في الدنيا وكذلك في البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان وهي من الصور طبعا، أو محبة الصلبان وهي من الصور، أو محبة النيران من الآلهة، أو محبة المردان من الصور، أو محبة النسوان، أو محبة الأثمان، أو محبة العشراء والخلان، أو محبة، المهم القلب لا يخلو من شيء من هذه المحبوبات. إما أن يمتلئ بمحبة الله عز وجل، إما أن يمتلئ بمحبة الله ومحبة ذكره والشوق إلى لقائه، وهذه المحبة هي أفضل القلب وهي حياته. نعم. وإما أن يفرغ القلب منها فيبتليه الله عز وجل بحب شيء من هذه الأشياء التافهة ويعذب القلب بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إما أن يعذب القلب بمحبة كما قال المؤلف رحمه الله الأوثان، بعض الناس الأوثان، نعم، قبور الصالحين، وكلما رأى ممكن قبة هكذا مبيضة يتهلل قلبه وينشرح ويدخله السرور وينتعش، ولا ينتعش إلا إذا رأى مثل هذه المظاهر وازدحمت لدى بصره. وربما كذلك أيضا بعض الناس كلف بمحبة الصلبان، أيضا إذا رأى الصليب هذا هو معشوقه ومحبه ومحبوبه، بل يعلقه، تراه يعلقه ربما ما استطاع في سيارته على في عنقه في كذا في كذا. أو محبة النيران أو محبة المردان يحبهم كذلك ويتقرب منهم، أو محبة النسوان أو محبة الأثمان الدينار والدرهم أو محبة العشراء العشراء لا أدري هل العشراء من المراد بها من يعاشرهم أو العشراء ناقة العشراء. نعم الظاهر أنه ممكن العشراء معناه من يعاشرهم من يعاشرهم ومن يألفهم قلبه. نعم والخلان لأنها اقترنت بها أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. المهم قلبه لا يكون فارغا القلب هكذا لا بد أن يكون يحل محل فيه موضع للمحبة فإما أن يحب من هو أولى بالمحبة محبة الله عز وجل ومحبة ذكره والأنس بلقائه وبذكره سبحانه وتعالى وإما ضد ذلك من التافهات من هذه الأشياء التي سوف يعذب بها كما قال من كائنا ما كان كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي أنت القتيل بكل من أحببته قتيل بمعنى سوف تكون بسبب من أحببته قتيلا أي مقتولا يعذب به فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. نعم قال فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فصل وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب خاصية التعبد قال رحمه الله وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. إذن هما خاصيتان الحب كماله والخضوع والذل كذلك غايته. فمن أحب شيئا وخضع له جمع بين هذين الوصفين وخاصيتين فقد تعبد قلبه له. إذن تم فيه معنى العبودية أي شيء أحببته وخضعت له فقد عبدته شئت أم أبيت أحببت أم كرهت فأنت معبود لهذا الذي أحببته وخضعت له. بل التعبد آخر مراتب الحب ويقال له التتيم التتيم يقال تيم كذا يا تيم تيم عدي لا أبا لكم ولا يلقينكم في سورة عمر كما قيل تيم عدي تيم قال متيم في كذا بمعنى أنه انتهى أو بذل له غاية وأقصى الحب. فإن أول مراتبه أي مراتب الحب العلاقة إذن الحب هذا له مراتب ودرجات. قال وسميت علاقة لتعلق المحب بالمحبوب لتعلق المحب بالمحبوب مجرد التعلق معنى الحب في أوائله. قال وعلقت ليلى وهي ذات تمائمي ولم يبدل الأتراب من ثديها حجم. يعني هي أول الحب وكان كذلك مبكرا قال علقت ليلى معناها لا أدري من أين أتاني هذا التعلق سيما هذا الذي يكون في هذا السن وهي ذات تمائم بمعنى صغيرة. التميمة كانت العرب تعلق هذه الصغار يعلقون لهم شيء التميمة هي شيء يعلق فقط بقصد دفع الآثار العين أو الجن أو كذا أو كذا مما يخافونه على الأطفال. نعم قال قال وعلقت ليلى وهي ذات تمائم، معناها منذ أن كانت صغيرة تعلق لها تمائم، ولم يبدل الأتراب من ثديها حجم، بمعنى ما زالت صغيرة حتى حجم ثديها لم يكن قد بدا. ثم قال كذلك أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. ثم بعدها أي العلاقة التي بعد العلاقة تأتي الصبابة، بعد العلاقة تأتي الصبابة. قال وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. الصبابة هي بعد العلاقة الصبابة. قال تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعد. ثم الغرام إذن بعد العلاقة والصبابة يأتي الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه. إذن كأنه لازمه، الغريم يلازم من هو له عليه دين فيسمى غرام. نعم. ومنه قوله تعالى إن عذابها كان غراما، وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب. ثم العشق وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب تعالى ولا يطلق في حقه العشق، فيقال صاحبه عاشق ويقال للمعشوق معشوق. نعم. ثم الشوق بعد العشق الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب. أحث السفر يعني سفر حثيث فيه سرعة وشوق كبير، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند إمام أحمد من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، اللهم إني أسألك بعلمك الغيب قدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وفي أثر آخر قال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، لما علم سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به. وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة والحق. طبعا المحبين هنا مراد المحبين لله عز وجل، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله رحمه الله، ولم يتشعب قلبه بالإقبال على الله، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة، التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله. إن قال: وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله، ولم يتشعب قلبه بالإقبال على الله، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله. نعم، واجتمعت إرادته وأفكاره على الله، وتكون التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة جبل اعتراض. إذن هذا تفصيل نحتاج دائما إلى مراجعته، يتعلق بالحب. نعم، والحب على كل حال الكلام فيه ربما يكثر، ويدعيه ربما من لا يعرف فيه إلا الألفاظ وتشقيقاتها. نعم، ولكنه عندما يكون مثل هؤلاء الكلام صادر من أهله الذين يميزون، نعم، ويفرقون ويعرفون كذلك ما يتكلم به الناس في هذا الموضوع، هذا الكلام الذي تطمئن إليه النفوس، سيما إذا تأيد الحمد لله وتعضد بشيء من النصوص الشرعية التي تجعل الكلام منضبطا بالشرع والوحي. قال: فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده، بل خطرات قلبه فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق به، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء، ما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت عليه، ما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا حديث عظيم من أحاديث البخاري وصحيح. نعم، وبعض أهل العلم أفرده بالتأليف كما فعل الشوكاني رحمه الله في كتابه لو سماه قطر الولي، شرح حديث الولي، هذا يسمى حديث الولي من أحاديث البخاري، رغم أن الدارقطني قد تكلم فيه من جهة أحد رواته الذي هو خالد بن مخرج القطواني. ف قال في الحديث: ولا يزال، لا يزال أي في ديمومة واستمرار وتواصل، ليس إلى أجل معين كما ربما بعضهم يقول: واعبد ربك حتى أجعلها غاية، حتى يأتيك اليقين، واليقين فسروه بأنه هو أن يبلغ العبد في عبادته درجة أو بحيث يصير انتهى، يخرج عن طور التكليف. لا، بل من اعتقد أن هناك من يسع الخروج عن شريعة الله عز وجل فهو كافر. من الناس يعتقد بأن كائنا من كان يسعه الخروج عن شريعة الله كما وسع الخضر فهذا كفر. كل العباد يجب عليهم أن يكونوا في كل أحوالهم عبادا لله عز وجل حتى يأتيهم الموت وهم على هذه الحال. قال: ولا يزال، ولا يزال أي مستمرا دائما، عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي بعد الفرائض حتى أحبه، أي حتى الله عز وجل يحبه. وأما أنك أنت تدعي محبة الله عز وجل فهذه دعوة لا يمنع منها إلا أن يكون الشخص صادقا، إن لم يجدها لم يدعيها، وإلا فالكذب فيها كثير حتى أحبه. إذن الشأن أن تحب كما قيل لا أن تحب. فإذا أحببته الله عز وجل يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويد، وليس هذا حلول كما زعمه كذلك بعضهم، ليس هذا حلول، بل أنه يسدد في هذه الآلات وهذه الجوارح. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه، والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. نعم، وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون. إذن يتقرب العبد أولا بالفرائض التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، فإذا كان منك بعد ذلك نشاط فليكن في كذلك النوافل، أي العبادات التي تتطوع بها لرب العالمين تبارك وتعالى. وهذا طبعا إنما يكون المحب هو الذي تجتراه، يعني يزيد بعد الفرائض النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه، مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء ها هنا باء المصاحبة، فبي يسمع وبي يبصر، هذه الباء باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها. فالمسألة حالية لا علمية محضة. هذا كلام أعيده لعله أن يدرك أو يفهم. المؤلف رحمه الله يقول أن هذا أمر ليس علميا وليس من المسائل العلمية التي يعقلها الشخص الذي يدرك المسائل العلمية، بل هي أمور لا بد للشخص أن يجدها بمعنى أن يعيشها ويدركها بما يكون من حال يستولي عليه. عند ذلك يقول هي موجودة صحيح. قال ولا ريب أن هذا المحب إن سمع بمحبوبه، وإن أبصر به، وإن بطش به، وإن مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء ها هنا باء المصاحبة، فالباء ها هنا باء المصاحبة، بمعنى في كل المواضع التي استعمل بها في الحديث القدسي فهي باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها، لا يشبه شيء من أنواع المصاحبات، ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها. بمجرد أن تخبر عنها يحصل لك إدراك وفهم والعلم بها. فالمسألة حالية لا علمية محضة. إذن لا يطمع أحد في أن ربما يقول أنا فهمتها جيدا وشعرت بها وأحسست بها مجرد أن يأتيه أخبار عنها، لا يكفي ذلك، حتى يجتهد في أن يتصف بها، بمعنى أن يكون الله تبارك وتعالى هو محبوبه ومحبوبه الأعلى، وهو الذي كما جاء في الحديث يعني يتقرب إلى الله عز وجل أولا بالفرائض ثم بالنوافل، ولا يزال على تلك الحال حتى يحبه الله عز وجل، حتى يحبه الله. فإذا أحبه الله تبارك وتعالى صار إذن هو في نفسه، نعم قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن الباء في هذه المواضع كلها باء المصاحبة. هذا نعم يمكن أن نقول ليس المعي الخاصة، المعي الخاصة لكل أحد مدركة في معنى، وإنما هو كما قال رحمه الله لا نظير له، لأنه لو كانها نظير لشبهناها بنظيرها وأدركناها وفهمناها، لكن هي باء مصاحبة بمعنى أن الشخص نعم الله تبارك وتعالى إذا كان يسمع فإنما يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش به تبارك وتعالى، ورجله التي يمشي إنما يمشي بالله عز وجل. فالباء هنا باء المصاحبة، وقال هذه الباء لا نظير لها، لا نظير لها، بحيث لا يطمع شخص بأنه نحن ممكن نفسر اللفظ فقط، ولكن إدراك المعنى الحقيقي هذا لا يتأتى إلا لشخص اتصف بهذه الصفات. نعم العلم بمعنى فهم المسائل العلمية وإدراكها ومعرفة تفاصيلها. نعم فالمسألة قال حالية لا علمية محضة. فالمسألة حالية بمعنى أن الشخص يتصف بها هو، نعم، وعند ذلك يمكنه إذا عبر عنها يعبر كما يعبر مثلا من وجد حالا، يعبر عن حاله التي يجده. ولكن من الصحابة طبعا يعرفونها لا شك، وماذا إذا كان يعرفونها؟ ها؟ لا، الصحابة يعرفونها لا شك، يعرفونها ولكن يعرفونها حالي أيضا. مقصود أن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول بأن يعني ليست من المسائل التي تدرك بمجرد التفهيم، فالإنسان يقول خلاص استوليت عليها وأنا الآن أعرفها وأنا أتصورها، حتى وإن تصورتها من تصح ألفاظها، لكن يعني هي الحالة لا يمكنك إلا أن تعيشها حتى تقول بأنك، نعم. وليس هذا في حق العقائد، هنا الإنسان قد يقتدر على شرح ما يشرح مثلا من المسائل العلمية، لكن الذي ربما يعبر عن المسألة العلمية مع ما يكون هو في نفسه يعني يعيشه ليس سيال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن الجنة والنار، قال الصحابة حتى كأننا نراها رأي العين، هذا وصف كثير من الناس لا يستطيعه. نعم، قال وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين، نعم، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. خيالك في عيني، هكذا، هذا هو واضح، انظر، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. قال ومن عجب أني أحن إليهم ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. إذن هذا نحن نفهمه شعرا نفهمه ونفهم معنى ما يريد الناظر، لكن التمثل بهذا الذي يجده هو نفسه أمر لا يمكنك أن تدعيه، وإن ادعيته فربما كذبت. قال ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. قال وهذا ألطف من قول الآخر إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي، أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب، فقد تخيرت بين الصدق والكذب، فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. أنت هذه الحال تشعر بأنك غريب عن حال صاحبك، أنت نفسك الشخص، ولكنك تفهم كلامه، تفهم بمعنى تفهم مؤدى الألفاظ فقط، الألفاظ وما تدل عليه، بل وربما قد يكون لك معرفة شيء من مقدار ما يعانيه من خلال تعبيره الجيد على كل حال الذي هو عبر عنه، ولكن حاله هو تقول الله يعافينا، تقول الله يعافينا، نسأل الله العفو والعافية من هذه الحالة. أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. وقال آخر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. قال وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر، فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة ويجلبان إليه الحب والبغض فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه وكان محفوظا في حبه وبغضه فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير اختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار، وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا في انفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش. وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع، إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به. وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباءها هنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباءها هنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفته، كأن الباء هنا صارت بمعنى مع، أي للمصاحبة. وهذه هي المعية الخاصة المذكورة في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون: فإنني معكما أسمع وأرى. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب ويتقلب حتى يعود إليه، يثب ويتقلب حتى يعود إليه. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به، ويستعيذني أن يناله. وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده ويكره مساءته. فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه أخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحق على عبده. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، بمعنى يعني ليلعب بك الهوى في أي مهوى. ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. نعم، هذه القاعدة في الحب. نعم نعم، كرهته ماذا؟ لا لا يصدمها، هو العبد كونه يشتاق لأنه مصيبة ويسحبها ما يسحب من أحوال الموت، هي غير لقاء الله عز وجل. العبد يلقى يحب أن يلقى الله، من يموت على عمل طيب فقط، ليس على أنه يحب الموت. ومعروف أن الإنسان في البرزخ سوف يعيش حياة برزخية، وليس الموت مباشرة هو الذي سبب لقاء الله عز وجل. لقاء الله عز وجل لا يكون إلا بعد أن تقوم الساعة، وأنت ليس من إذا ميت معنى أنك لقيت الله عز وجل. نعم، لا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه عز وجل. لقاء الله عز وجل هو أنك ترى الله عز وجل ويصر بك ويفرح بك، هذا هو الأمر العظيم الذي يعلق على العبد لقاء الله عز وجل. من نميت إنه جمع ما فهمت ما من جمع بالإحسان، ما هو يكره الموت. نعم، وأي إنسان يكره الموت، الموت على أساس أنه مرض، على أنه كأي مصيبة من مصائب، كما يكره الفقر ويكره الجوع ويكره فقدان كذا وكذا، وهذه كلها في حق يعني ممكن جدا الإنسان قد يقول أنا أحبها لأنها تطهرني من الذنوب، ولأنها مصائب تخفف عني كذا وكذا وكذا، ولكن ليس معنى ذلك أنه يحبها بمعنى أنه الإنسان دائما يسأل الله عز وجل العافية، ولكن إذا جاءت فإنه يكون لعله يوفق إلى على الأقل الصبر عليها أو ربما الرضا بها، لكن ليس معنى ذلك أنه يتمنها أو يسعى إلى تحصيلها أو إلى أن تكون. رغم أنها أي إنسان مؤمن عنده شيء من العلم يعرف بأن هذه الأمور الله عز وجل إنما يفعلها به وهو يريد به تبارك وتعالى الخير، من يجله به خيرا يصيب منه، فالموت كذلك واحد منها، كالفقر وكالجوع وك يسبب لك كونك تحب الموت أنك تحب لقاء الله، تحب لقاء الله عز وجل أن يميتك على عمل صالح. أكثر من ذكر هذه تذكره، تذكر الموت فقط، تذكر اللي سمعناه يعني حبه ولا ما هو؟ نعم طبعا هذا هو اسمه، هو هادم ولا هادم؟ هادم ماذا؟ ماذا اللي ورد في الحديث؟ هادم بالذات، هادم. نعم ربما نتوقف هنا عند هذا الموضع لنستأنف مما بعده في الحصة القادمة، وأقول كذلك للأسف غدا قد يكون غياب، وبعد غد كذلك، وبعد غد كذلك. فإذا عندنا الأحد ليس في دراسة، ولا الاثنين، إذا الثلاثاء إن شاء الله سوف نواصل من الموضع الذي يليه، ونبقى دائما على كل حال نحاول، ما لا بأس أن نؤخر موعدنا إلى حوالي 7 إلى 10 دقائق حتى يتمكن الجميع من الحضور، إلا أنه ممكن نحاول إذا تيسر أن نفتح يعني الزوم بحوالي هكذا 20 دقيقة قبل الموعد، من أراد أن يلتحق أو أن يعني يكون له مكان في هذا الكتاب. اليوم على كل حال 21 ذي الحجة نتوقف. قلت نعم نعم مسألة، لا نبقى فقط في مواعيد الصباحية إن شاء الله بهذا المعدل نحاول أن نكمل الكتاب إن شاء الله. الكتاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن واليوم نواصل كتابنا الذي هو كتاب الداء والدواء لابن القيم عليه رحمة الله، الذي كنا قد افتتحناه وكنا نلتقي في دروسنا في دار الشمقمقية كل صباح ومساء، لكن الحال بيننا وبين المواصلة على هذه الطريقة ما استجد من هذه الإجراءات المتعلقة بهذا الوباء المنتشر، فأحببنا أن نواصل في الكتاب ولو على هذه الطريقة التي هي مجرد البث عن طريق هذه المواعيد الصباحية. وكذلك أيضا كنت بالأمس في حلقة تهذيب رسالة الشرك ومظاهره صباحا أعلنت إعلانا عاما على أنه يمكن أن يلتحق بهذا الكتاب بما بقي منه من يرغب في ذلك ممن لم يكن يحضر معنا في تلك المواعيد الصباحية بالدار. إذن قلت الكتاب نحن قد وصلنا منه في آخر مجلس كان يوم 16 من ذي الحجة، وصلنا منه إلى فصل قال المؤلف رحمه الله ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء، وهذا كتاب للإشارة وللتنبيه، كان عبارة عن جواب عن سؤال سئله رحمه الله ابن القيم، فكان جوابه هذا الكتاب بكامله، وكان جواب ذلك السؤال هو هذا التأليف. والسؤال سئله رحمه الله يقول فيه السائل: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببليجته وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته؟ وقد علمنا من خلال قراءة الكتاب أن هذه البلية هي معصية من المعاصي، استحكمت في شخص من الأشخاص وأدمن عليها وجرته إلى ما سواها من المعاصي، فهو يتألم ويتجرع مرارتها. فكان أن شكى حاله إلى عالم من العلماء، والعلماء هنا هم أطباء القلوب، هم أطباء القلوب، هكذا نقول لكل إخواننا الحاضرين والغائبين، هم أطباء القلوب. نعم، هناك طبيب قلب يفتش ويفحص القلب من جوانب تتعلق بأمور حسية، كأن يكون فيه خلل متعلق بالأوردة والشرايين وضخ الدم وجدار القلب وإلى آخر ذلك مما هو معروف عند أهل الطب، لكن طب القلوب المتعلق بما يقع له من هذه الأحوال فأطباؤه هم علماء الشريعة الربانيين. إذن قلت السؤال، قال: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله ورضي عنكم وختم لكم بخير. إذن فكان جوابه قلت هذا الكتاب الذي ألفه رحمه الله، وهو أيضا مشهور بعنوان آخر، ممكن الواحد يقول هذا الكتاب ليس عندي، قد يقول قائل هذا الكتاب الداء والدواء لا أعرفه وليس عندي، نقول له أيضا لو كان عندك الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي فهو هذا، هو كذلك الكتاب نفسه، ربما عندكم الكتاب بهذا العنوان الآخر الذي هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نعم، إذن قلت وصلنا من الكتاب إلى هذا الموضع. قال رحمه الله: فصل. الثاني، ويقصد الثاني الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، أن القلب ينقطع ويحصل له انقطاع رحمه الله في مساره. قال: الثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج، فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب لم يجد بدا من عشق الصور. إذن هذا كذلك من كلام المؤلف رحمه الله الرصين، قال: فمتى خل القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب لم يجد بدا من عشق الصور. إذن خلو القلب من هذه المخوفات والمحبوبات لا شك أنه يحل محل ذلك أن يستبدله بعشق الصور، عشق الصور الذي هو داء كذلك ومرض فتاك، نعم يعاني منه صاحبه ما يعاني، ولربما قد لا يعرف يعني نوع المعاناة ولكنه يعاني. قال: وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. إذن النفس كما قال المؤلف رحمه الله ابن القيم قال أن لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب، وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، بمعنى إذا رأى نفسه تميل إلى محبوب ما أو تخاف من مكروه ما فيتصرف عند ذلك التصرف الذي ينجيه من الوقوع في هذا الذي المؤلف رحمه الله يحاذره علينا. قال: فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما ويحتمل أدنى المكروه ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. إذن العاقل من الناس الذي يستخدم عقله هنا يقف موقف الحكم فينظر في المحبوبين أيهما أعلى درجة فيأخذ به، وينظر في المكروهين أيهما أخف إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما فيرتكب أخفهما. قال: الثاني مما لابد منه للنفس، قال: قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل، أي فعل ما هو محبوب وترك ما هو مكروه. فكثير ما يعرف الرجل قدر التفاوت بالمحبوبين أو بالمكروهين، ولكن يأتي له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إيثار الأنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته، ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. إذن هكذا المؤلف رحمه الله كذلك من الناس من لا تكون عنده قوة عزيمة يستطيع بها أن يعرف ما يفعل من أمرين اثنين أو ما يترك من أمرين اثنين مكروهين، فتكون نفسه ضعيفة وعزيمته أيضا ضعيفة وهمته ضعيفة، فتكون نفسه وضيعة وخسيسة. ومثل هذا كما قال رحمه الله لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين. فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون. قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. هذا كذلك مفيد نعم لنا ونحن مشتغلون بطلب العلم. قال وهذا هو الذي ينتفع بعلمه، معنى الشخص الذي له عزيمة وقوية تحضره وتكون قائمة بما هو مطلوب منها من التمييز بين محبوبين وفعل أحدهما، ومكروهين وترك أقلهما خطرا، وله عزيمة وهمة وصبر. هذا هو الذي الله عز وجل جعل فيهم الإمامة. وجعلنا منهم أئمة، طبعا هؤلاء أصحاب عزائم وهمة عالية ونفس قوية. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهؤلاء ينتفعون بعلمهم وكذلك ينتفع بهم الناس. فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، أي الذي ينتفع بعلمه هو وينتفع الناس كذلك. والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته. والثالث يمشي في نوره وحده وهو الذي انتفع بعلمه ولكن لم ينتفع به الناس. إذن هذه تقريبا أقسام الناس ثلاثة. القسم الأول وهو الأعلى الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، ضده من الجهتين لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. وهذا ما أكثر هذا الصرف في أهل العلم والمنتسبين للعلم. ومن الناس قسم ثالث وهو الذي يمكن أن يكون وسطا، أي أفضل أو أحسن حالا من القسم هذا الذي ذكرناه وأقل شأنا من القسم الأول. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. قال في الأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده والله أعلم. فصل. إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يلتقيان، بل لا بد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه، فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى. من هو المحبوب الأعلى؟ لا شك أنه هو الله عز وجل. إذن هنا تصارع المحبوبات، تصارع المحبوبات نعم. والكلام السابق كأنه تمهيد وتوطئة لهذا الكلام الذي هو الخاتمة كأنه والنهاية في هذه المسألة. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه، كل إنسان معذب وراء ما يحب. ومن أحب الله تبارك وتعالى المحبوب الأعلى فكل المحاب التي دونه تكون كأنها باطلة. نعم. وكل واحد منا يأخذ نصيبه ومقداره ومستواه. وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محبته أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقذها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، توحيده بمعنى أن لا يكون معه محبوب آخر يوازيه ويضاهيه في المحبة ويكون ندا له ومساويا له. وأما أن يكون محبوبا دونه في مرتبته وفي منزلته لا يقاطع ولا يضاد ولا يناقضه، فهذا يعني المؤلف رحمه الله كما ترون أنه يعني لا يعني يبطله أو نحوه. قال وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبة غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه. فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. نعم. إذن هذا كأن المؤلف رحمه الله مقارنة ومثل ضربه لنا لأجل أن نفهم هذه المسألة. إذا كان ربما غير الله عز وجل من البشر إذا أحببته ممكن جدا لا يحب أن يكون له منافس في هذه المحبة، وبقدر ما أشعرته بأنك أنت المحبوب الوحيد عندي بقدر ما ربما يعني انشرح لك وأقبل عليك. وأما إذا شعر بأنك تحب وتحب معه غيره وتحب معه فكيف إذن هذا كله في المخلوق فكيف إذن بالخالق؟ ولهذا قال ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور، انتبهوا جيدا، نعود إلى ما تقدم ذكره سابقا أن القلب عندما يفرغ من ما يفرغ منه سوف يحل محل ذلك الذي ينبغي أن لا يخلو منه محبة الصور أو عشق الصور. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر إحدى المحبتين فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه. إذن لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من واحدة منهما. إما محبة الصور وإما محبة الله تبارك وتعالى ومحبة ما يخدم هذه المحبة كذلك. لا يمكن للقلب أن تجتمع هذه المحبة مع ضدها في القلب وضدها كذلك لا يجتمع معها. فليختر إحدى المحبتين فإنهما قال لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه، بمعنى القلب لا بد فيه من أحدهما. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه. الشخص إذا فرغ قلبه عن هذه المحاب، محبة الله عز وجل ومحبة ذكره والأنس بذكره والشوق إلى لقائه، سوف يبتليه الله عز وجل بأن يحل محلها في القلب محبة غيره، فيعذب بذلك المحبوب في الدنيا وكذلك في البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان وهي من الصور طبعا، أو محبة الصلبان وهي من الصور، أو محبة النيران من الآلهة، أو محبة المردان من الصور، أو محبة النسوان، أو محبة الأثمان، أو محبة العشراء والخلان، أو محبة المهم. القلب لا يخلو من شيء من هذه المحبوبات. إما أن يمتلئ بمحبة الله عز وجل، إما أن يمتلئ بمحبة الله ومحبة ذكره والشوق إلى لقائه، وهذه المحبة هي أفضل القلب وهي حياته. نعم. وإما أن يفرغ القلب منها فيبتليه الله عز وجل بحب شيء من هذه الأشياء التافهة، ويعذب القلب بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إما أن يعذب القلب بمحبة كما قال المؤلف رحمه الله الأوثان. بعض الناس الأوثان، نعم، قبور الصالحين، وكلما رأى ممكن قبة هكذا مبيضة يتهلل قلبه وينشرح ويدخله السرور وينتعش، ولا ينتعش إلا إذا رأى مثل هذه المظاهر وازدحمت لدى بصره. وربما كذلك أيضا بعض الناس كلف بمحبة الصلبان، أيضا إذا رأى الصليب هذا هو معشوق ومحبه ومحبوبه، بل يعلقه، تراه يعلقه ربما ما استطاع في سيارته، على في عنقه، في كذا في كذا. أو محبة النيران، أو محبة المردان يحبهم كذلك ويتقرب منهم، أو محبة النسوان، أو محبة الأثمان الدينار والدرهم، أو محبة العشراء. العشراء لا أدري هل العشراء من المراد بها من يعاشرهم أو العشراء ناقة العشراء. نعم، الظاهر أنه ممكن العشراء معناه من يعاشرهم، من يعاشرهم ومن يألفهم قلبه. نعم. والخلان لأنها اقترنت بها. أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. المهم قلبه لا يكون فارغا، القلب هكذا لا بد أن يكون يحل محل فيه موضع للمحبة. فإما أن يحب من هو أولى بالمحبة، محبة الله عز وجل ومحبة ذكره والأنس بلقائه وبذكره سبحانه وتعالى، وإما ضد ذلك من التافهات من هذه الأشياء التي سوف يعذب بها كما قال من كائنا ما كان، كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. أنت القتيل بكل من أحببته، قتيل بمعنى سوف تكون بسبب من أحببته قتيلا أي مقتولا يعذب به، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. نعم. قال فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فصل. وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. خاصية التعبد قال رحمه الله وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. إذن هما خاصيتان، الحب كماله والخضوع والذل كذلك غايته. فمن أحب شيئا وخضع له جمع بين هذين الوصفين وخاصيتين فقد تعبد قلبه له. إذن تم فيه معنى العبودية. أي شيء أحببته وخضعت له فقد عبدته، شئت أم أبيت، أحببت أم كرهت، فأنت معبود لهذا الذي أحببته وخضعت له. بل التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التتيم. التتيم يقال تيم كذا، يا تيم تيم عدي لا أبا لكم ولا يلقينكم في سورة عمر كما قيل. تيم عدي تيم، يقال متيم في كذا بمعنى أنه انتهى أو بذل له غاية وأقصى الحب. فإن أول مراتبه أي مراتب الحب العلاقة، إذن الحب هذا له مراتب ودرجات. قال وسميت علاقة لتعلق المحب بالمحبوب، لتعلق المحب بالمحبوب، مجرد التعلق، معنى الحب في أوائله. قال وعلقت ليلى، وعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبدل الأتراب من ثديها حجم. يعني هي أول الحب وكان كذلك مبكرا مبكرا. قال علقت ليلى، معناها لا أدري من أين أتاني هذا التعلق، سيما هذا الذي يكون في هذا السن. وهي ذات تمائم بمعنى صغيرة، التميمة كانت العرب تعلقها للصغار، يعلقون لهم شيء، التميمة هي شيء يعلق فقط بقصد دفع الآثم، العين أو الجن أو كذا أو كذا مما يخافونه على الأطفال. نعم. قال وعلقت ليلى وهي ذات تمائم، معنى منذ أن كانت صغيرة تعلق لها ولم يبدل الأتراب من ثديها حجم، بمعنى ما زالت صغيرة حتى حجم ثديها لم يكن قد بدا. ثم قال كذلك أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص. ثم بعدها أي العلاقة التي بعد العلاقة تأتي الصبابة، بعد العلاقة تأتي الصبابة. قال وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. الصبابة هي بعد العلاقة الصبابة. قال تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. ثم الغرام إذن بعد العلاقة والصبابة يأتي الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه. إذن كأنه لازمه، الغريم يلازم من هو له عليه دين فيسمى غرام. نعم. ومنه قوله تعالى إن عذابها كان غراما. وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب. ثم العشق وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب تعالى ولا يطلق في حقه العشق، ويقال صاحبه عاشق، ويقال للمعشوق معشوق. نعم. ثم الشوق بعد العشق الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب. أحث السفر، يعني سفر حثيث فيه سرعة وشوق كبير، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند إمام أحمد من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب، قدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. وفي أثر آخر قال: شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت، لما علم سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقاء تسكن نفوسهم به. وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة والحق. طبعا المحبين هنا مراد المحبين لله عز وجل، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله رحمه الله، ولم يتشعب قلبه بالإقبال على الله، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة، التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله. إن قال: وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضاة الله، ولم يتشعب قلبه بالإقبال على الله، واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة على الله. نعم، واجتمعت إرادته وأفكاره على الله، وتكون التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة جبل اعتراض. إذن هذا تفصيل نحتاج دائما إلى مراجعته، يتعلق بالحب نعم، والحب على كل حال الكلام فيه ربما يكثر ويدعيه ربما من لا يعرف فيه إلا الألفاظ وتشقيقاتها، نعم، ولكنه عندما يكون مثل هؤلاء الكلام صادر من أهله الذين يميزون، نعم، ويفرقون ويعرفون كذلك ما يتكلم به الناس في هذا الموضوع، هذا الكلام الذي تطمئن إليه النفوس، سيما إذا تأيد الحمد لله وتعضد بشيء من النصوص الشرعية التي تجعل الكلام منضبطا بالشرع والوحي. قال: فصار ذكر محبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده، بل خطرات قلبه، بل خطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق به، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء، ما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت عليه، ما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا حديث عظيم من أحاديث البخاري وصحيح، نعم، وبعض أهل العلم أفرده بالتأليف كما فعل الشوكاني رحمه الله في كتابه لو سماه قطر الولي، شرح حديث الولي، هذا يسمى حديث الولي من أحاديث البخاري، رغم أن الدارقطني قد تكلم فيه، تكلم فيه من جهة أحد رواة الذي هو خالد بن مخرد القطواني. فقال في الحديث: ولا يزال، لا يزال أي في ديمومة واستمرار وتواصل، ليس إلى أجل معين كما ربما بعضهم يقول: واعبد ربك حتى أجعلها غاية، حتى يأتيك اليقين، واليقين فسروه بأنه هو أن يبلغ العبد في عبادته درجة أو بحيث يصير انتهى يخرج عن طور التكليف. لا، بل من اعتقد أن هناك من يسع الخروج عن شريعة الله عز وجل فهو كاهن. من من الناس يعتقد بأن كائنا من كان يسعه الخروج عن شريعة الله كما وسع الخضر فهذا كفر. كل العباد يجب عليهم أن يكونوا في كل أحوالهم عبادا لله عز وجل حتى يأتيهم الموت وهم على هذه الحال. قال: ولا يزال، ولا يزال أي مستمرا دائما عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي بعد الفرائض، حتى أحبه أي حتى الله عز وجل يحبه. وأما أنك أنت تدعي محبة الله عز وجل فهذه دعوة لا يمنع منها إلا أن يكون الشخص صادقا، إن لم يجدها لم يدعيها، وإلا فالكذب فيها كثير. تحبه، إذن الشأن أن تحب كما قيل لا أن تحب. فإذا أحببته الله عز وجل يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويد، وليس هذا حلول كما زعمه كذلك بعضهم، ليس هذا حلول، بل أنه يسدد في هذه الآلات وهذه الجوارح. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه، والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. نعم، وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب ما تقرب به إليه المتقربون. إذن يتقرب العبد أولا بالفرائض التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه، فإذا كان منك بعد ذلك نشاط فليكن في كذلك النوافل، أي العبادات التي تتطوع بها لرب العالمين تبارك وتعالى. وهذا طبعا إنما يكون المحب هو الذي تجتراه، يعني يزيد بعد الفرائض النوافل، وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له. ولا ريب أن هذا المحب إن سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء ها هنا باء المصاحبة، فبي يسمع وبي يبصر، هذه الباء باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها. فالمسألة حالية لا علمية محضة. هذا الكلام أعيده لعله أن يدرك أو يفهم. المؤلف رحمه الله يقول أن هذا أمر ليس علميا وليس من المسائل العلمية التي يعقلها الشخص الذي يدرك المسائل العلمية، بل هي أمور لا بد للشخص أن يجدها بمعنى أن يعيشها ويدركها بما يكون من حال يستولي عليه، عند ذلك يقول هي موجودة صحيح. قال: ولا ريب أن هذا المحب إن سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. فالباء ها هنا باء المصاحبة، فالباء ها هنا باء المصاحبة، بمعنى في كل المواضع التي استعمل بها في الحديث القدسي فهي باء المصاحبة، وهي مصاحبة لا نظير لها، لا يشبهها شيء من أنواع المصاحبات، ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها. بمجرد أن تخبر عنها يحصل لك إدراك وفهم والعلم بها. فالمسألة حالية لا علمية محضة، إذن لا يطمع أحد في أن ربما يقول أنا فهمتها جيدا وشعرت بها وأحسست بها مجرد أن يأتيه أخبار عنها، لا يكفي ذلك، حتى يجتهد في أن يتصف بها، بمعنى أن يكون الله تبارك وتعالى هو محبوبه ومحبوبه الأعلى، وهو الذي كما جاء في الحديث يعني يتقرب إلى الله عز وجل أولا بالفرائض ثم بالنوافل، ولا يزال على تلك الحال حتى يحبه الله عز وجل، حتى يحبه الله. فإذا أحبه الله تبارك وتعالى صار إذن هو في نفسه، نعم قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن الباء في هذه المواضع كلها باء المصاحبة. هذا نعم يمكن أن نقول المعي ليس المعي الخاصة، المعي الخاصة لكل أحد مدركة في معنى، وإنما هو كما قال رحمه الله لا نظير له، لأنه لو كان لها نظير لشبهناها بنظيرها وأدركناها وفهمناها، لكن هي باء مصاحبة بمعنى أن الشخص نعم الله تبارك وتعالى إذا كان يسمع فإنما يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش به تبارك وتعالى، ورجله التي يمشي إنما يمشي بالله عز وجل. فالباء هنا باء المصاحبة، وقال هذه الباء لا نظير لها، لا نظير لها، بحيث لا يطمع شخص بأنه نحن ممكن نفسر اللفظ فقط، ولكن إدراك المعنى الحقيقي هذا لا يتأتى إلا لشخص اتصف بهذه الصفات. نعم العلم بمعنى فهم المسائل العلمية وإدراكها ومعرفة تفاصيلها. نعم فالمسألة قال حالية لا علمية محضة. فالمسألة حالية بمعنى أن الشخص يتصف بها هو، نعم، وعند ذلك يمكنه إذا عبر عنها يعبر كما يعبر مثلا من وجد حالا يعبر عن حاله التي يجده. ولكن من الصحابة طبعا يعرفونها لا شك، وماذا إذا كان يعرفونها؟ لا الصحابة يعرفونها لا شك، يعرفونها ولكن يعرفونها حالية أيضا. مقصود أن المؤلف رحمه الله يريد أن يقول بأن يعني ليست المسائل التي تدرك بمجرد التفهيم فالإنسان يقول خلاص استوليت عليها وأنا الآن أعرفها وأنا أتصورها، حتى وإن تصورتها ما تشرح ألفاظها، لكن يعني هي الحالة لا يمكنك إلا أن تعيشها حتى تقول بأنك نعم. وليس هذا في حق هنا، الإنسان قد يقتدر على شرح ما يشرح مثلا من المسائل العلمية، لكن الذي ربما يعبر عن المسألة العلمية مع ما يكون هو في نفسه يعني يعيشه ليس سيان. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن الجنة والنار، قال الصحابة حتى كأننا نراها رأي العين، هذا وصف كثير من الناس لا يستطيعه. نعم قال وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين نعم خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب، خيالك في عيني هكذا، هذا هو واضح انظر، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. قال ومن عجب أني أحن إليهم ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. إذن هذا نحن نفهمه شعرا، شعرا نفهمه ونفهم معنى ما يريد الناظر، لكن التمثل بهذا الذي يجده هو نفسه أمر لا يمكنك أن تدعيه، وإن ادعيته فربما كذبت. قال ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. قال وهذا ألطف من قول الآخر إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب فقد تخيرت بين الصدق والكذب. فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه بحيث ينسى نفسه ولا ينساه، كما قال أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. أنت هذه الحال تشعر بأنك غريب عن حال صاحبه، أنت نفس الشخص، ولكنك تفهم كلامه، تفهم بمعنى تفهم مؤدي الألفاظ فقط، الألفاظ وما تدل عليه، بل وربما قد يكون لك معرفة شيء من مقدار ما يعانيه من خلال تعبيره الجيد على كل حال الذي هو عبر عنه، ولكن حاله هو تقول الله يعافي، تقول الله يعافي، نسأل الله العفو والعافية من هذه الحالة. أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل. وقال آخر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. قال وخص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل، والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة ويجلبان إليه الحب والبغض فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه وكان محفوظا في حبه وبغضه فحفظ في بطشه ومشيه. وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة، وكذلك البصر قد يقع بغير اختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منها، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار، وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. وأيضا في انفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعه وبصره وبطشه ومشيه بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده وكون عبده به في إدراكاته بسمعه وبصره وحركاته بيده ورجله. وتأمل كيف قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش. وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء ها هنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقوله في الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته، كأن الباء هنا صارت بمعنى مع، أي للمصاحبة. وهذه هي المعية الخاصة المذكورة في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: كلا إن معي ربي سيهدين، وقوله تعالى لموسى وهارون: فإن إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يثب ويتقلب حتى يعود إليه، يثب ويتقلب حتى يعود إليه. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه، حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي، فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله به، ويستعيذني أن يناله. وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، لأنه يكره الموت، والرب تعالى يكره ما يكرهه عبده، ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا ليعيده إليها على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه أخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحق على عبده. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، بمعنى يعني ليلعب بك الهوى في أي مهوى. ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألف الفتى وحنين أبدا لأول منزلي. نعم هذه القاعدة في الحب. نعم نعم كرهته ماذا؟ ها ها لا ليس جنها، هو العبد كونه يشتاق لأنه مصيبة ويسحبها ما يسحب من أحوال الموت هي غير لقاء الله عز وجل. العبد يلقى يحب أن يلقى الله من يموت على عمل طيب فقط، ليس على أنه يحب الموت. ومعروف أن الإنسان في البرزخ سوف يعيش حياة برزخية، وليس الموت مباشرة هو الذي سبب لقاء الله عز وجل. لقاء الله عز وجل لا يكون إلا بعد أن تقوم الساعة، وأنت ليس من إذا ميت سمعنا أنك لقيت الله عز وجل. نعم لا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه عز وجل. لقاء الله عز وجل هو أنك ترى الله عز وجل ويصر بك ويفرح بك، هذا هو الأمر العظيم الذي يعلق عليه العبد لقاء الله عز وجل. من أن يميت أنه جمع ما فهمت ما معنى جمع بالإحسان، ما هو يكره الموت؟ نعم وأي إنسان يكره الموت يموت على أساس أنه مرض، على أنه كأي مصيبة من مصائب، كما يكره الفقر ويكره الجوع ويكره فقدان كذا وكذا، وهذه كلها في حق يعني ممكن جدا الإنسان قد يقول أنا أحبها لأنها تطهرني من الذنوب ولأنها مصائب تخفف عني كذا وكذا وكذا، ولكن ليس معنى ذلك أنه يحبها بمعنى أنه الإنسان دائم يسأل الله عز وجل العافية، ولكن إذا جاءت فإنه يكون لعله يوفق إلى على الأقل الصبر عليها أو ربما الرضا بها، لكن ليس معنى ذلك أنه يتمنها أو يسعى إلى تحصيلها أو إلى أن تكون، رغم أنها أي إنسان مؤمن عنده شيء من العلم يعرف بأن هذه الأمور الله عز وجل إنما يفعلها به وهو يريد به تبارك وتعالى الخير، من يجد له به خير يصيب منه، فالموت كذلك واحد منها كالفقر وكالجوع وكسبب على كونك تحب الموت أنك تحب لقاء الله، تحب لقاء الله عز وجل أن يميتك على عمل صالح. أكثر من ذكر هذه تذكره، تذكر الموت فقط، تذكر ليس معناه يعني حبه ولا ما هو. نعم طبعا هذا هو اسمه، هو هادم ولا هادم؟ هادم ماذا اللي ورد في الحديث حتى هادم بالذات؟ هادم نعم. ربما نتوقف هنا عند هذا الموضع لنستأنف مما بعده في الحصة القادمة، وأقول كذلك للأسف غدا قد يكون غياب وبعد غد كذلك فإذا عندنا الأحد ليس في دراسة ولا الاثنين، إذا الثلاثاء إن شاء الله سوف نواصل من الموضع الذي يليه، ونبقى دائما على كل حال نحاول ما لا بأس أن نؤخر موعدنا إلى حوالي 7 إلى 10 دقائق حتى يتمكن الجميع من الحضور، إلا أنه ممكن نحاول إذا تيسر أن نفتح يعني الزوم بحوالي هكذا 20 دقيقة قبل الموعد، من أراد أن يلتحق أو أن يعني يكون له مكان في هذا الكتاب. اليوم على كل حال 21 ذي الحجة نتوقف. قلت نعم نعم مسألة لا نبقى فقط في مواعيد الصباحية إن شاء الله، بهذا المعدل نحاول أن نكمل الكتاب إن شاء الله. الكتاب